بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال رحمه الله: ولما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره والمؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة أي أضاعوها، فهم لما سواها من الواجبات أضيع. نعم، جدير بمن أضع التوحيد أن يضيع غيره من باب أولى. وجدير بمن أضع الصلاة أن يكون لما سواها أضيع. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم يقم الصلاة ما له زاجر ينهى عن الفحشاء والمنكر، كل منكر ممكن يرتكبه بسهولة. فإذا لا ترك إلى مشرك لأنه ظالم لنفسه، والله يقول: لا تركنوا إلى الذين ظلموا، ولا تركن إلى تارك صلاة كافر لأنه ظالم، والله يقول: لا تركنوا إلى الذين ظلموا. فمضيع التوحيد، مضيع الصلاة، ومضيع أركان الإسلام هو لما سواها أضيع. ولهذا قال: فخلف من بعدهم خلف أي خلف رديء. بعد أن ذكر السلف ذكر الخلف، والسلف يأتي لما مضى لغة، ويأتي للصالحين الأنبياء ومن سلك مسلكهم شرعا، وكذلك أيضا من حيث المعنيين اللغة والشرع. والخلف يأتي لما قد يأتي، يطلق على المبتدعة ويطلق على المتأخر، خلف عن سلف يطلق هذا وهذا. وهنا المقصود به أهل الضلال، فخلف أولئك سلف وهؤلاء خلف. وعلى هذا، على هذا المعنى المذكور في هذه الآية وأمثال ذلك، تجد أن بعض الأئمة يقولون فلان من السلف وفلان من الخلف، يعنون فلان من أئمة السنة والهدى من السلف، والآخر من الخلف أي من الضلال. قال رحمه الله: ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة. خلف ما هو خلف فقط، خلف سيء. وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه. في حديث أبي، في حديث معاذ: وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فبنى قوله هذا على هذا الحديث: وخير أعمال العباد أي الصلاة خير موضوع. وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، أضاعوا طاعة الله، أقبلوا على الشهوات. انظر على سياق عجيب. فخلف من بعدهم خلف، أي بعد أولئك الصالحين، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهذا شأن الذي يضيع فرائض الله، يقبل على شهوات نفسه ووساوس الشيطان، طاعة الشيطان. ثم توعدهم الله بقوله، قال: وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا، سوف يلقون غيا، أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هنا، قال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية. قاله محمد القرظي بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي، اختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن قول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك والكفر، وترك بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس هذا محل بسط هذه المسألة. يعني يكون فخلف من بعدهم خلف كفروا، بعد أن ذكر المؤمنين والصالحين والأنبياء أبان على أن كفروا بترك الصلاة، تبعوا الشهوات، ضاعوا الصلاة واتبعوا سبيل، يلقون غيا، يلقون غيا. والغي سواء قيل فيه وادي في جهنم، والقول الأخير هو الأول هو الأقرب، أنه خسارة وأنه أشمل، يشمل يعني عذابهم أشمل من كونه وادي في جهنم فقط. فهذا التوعد للخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والمقصود بالخسارة هنا العظمى، لا مجرد خسارة نسبية مؤقتة. فهذه الآية مع الأدلة المذكورة من أدلة كفر تارك الصلاة على هذا المعنى. وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان القاسم بن مخيمرة في قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال: إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركا كان كفرا. ولا مانع من المقصود به الترك هنا في الآية، أي تركوا الصلاة، فالآية تشمل الترك وتشمل التقصير والغفلة عنها والإهمال فيها وعدم أدائها أداء صحيحا. فلا مانع من حمل الآية على المعنيين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي تركوها وكفروا بالله، فسوف يلقون غيا، أي ماتوا كفارا يلقون جهنم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي قصروا فيها ولم يؤدوها أداء صحيحا على أوقاتها المشروعة، وهذا أيضا متوعد بعذاب الله لأنهم قصروا فيها، إلا أن يتداركه الله برحمة منه وفضل. وقال وكيع، ذهب من السلف والخلف إلى تكفير الصلاة، هل هذا إجماع؟ قول عامة العلماء. ولهذا ذهب من ذهب من السلف، من ذهب والسلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن أحمد وقول الشافعي وإلى آخره، هو قول عامة العلماء. نقل عن جمهور العلماء، وبعضهم نقل القول الآخر عن جمهور العلماء، وهذا النقل هنا أضبط عن الجمهور. النقل في تكفير تارك الصلاة عن الجمهور أضبط وأصح دلالة، أضبط نقلا وأصح دلالة وأسعد بقبول الأدلة وتطبيقها تطبيقا صحيحا. وأولئك الذين يقولون لم يكفر تارك الصلاة ما دام يقول لا إله إلا الله أخذوا بأدلة الرجاء وأدلة فضل لا إله إلا الله وفضل التوحيد، وليس معهم ما هو صريح كما مع هؤلاء من الصراحة من صراح الأدلة، ليس معهم ما هو صريح في عدم كفره كما مع الجمهور القائلين بتكفير تارك الصلاة من صراح الأدلة. يعني أدلة صريحة صحيحة، فماذا يقال في مثل هذا الحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة؟ الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. طيب هذا قولنا، نحن نقرأ في الثاني. وقال الأوزاعي عن سليمان قاسم خير في قوله قرأنا، وقال وكيع المسعودي عن القاسم عبد الرحمن الحسن بن سعد عن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. قال ابن مسعود على مواقيتها، يعني في هذه المعاني نعم. قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال ذلك الكفر. يعني ابن مسعود ممن يقول بأن من تركها كفر. والقاسم بن مخيمرة يقول إن من تركها كفر، ولو كان تركا كان كفرا، وأن من لم يتركها وإنما سهى عن وقتها أو أخر وقتها أو لم يؤديها أداء صحيحا إنما يؤديها بما يزيل عنه الكفر ولا يجعله في عداد تارك الصلاة، وإنما يقصر فيها هذا الغفلة هذا القصور، هذا الذي هو ساهي عن صلاته وهو عاثم وليس بكافر، أدي الصلوات ويحصل قصور عنده في أدائها هذا آثم وليس بكافر. كلام واضح، يا سبحان الله ما أوضح الأدلة في المسألة لا سيما من هذا السياق وهذا الترتيب. وقال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن، وإذا كانت إضاعتها عن وقتها هلكة فما بالك بتركها عند مسروق، ذلك الكفر. فمسروق من القائلين يضاف إلى القائلين بكفر تارك الصلاة. وقال الأوزاعي عن إبراهيم ليزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف، أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. فإذا كان تركها يعني هذا الوعيد في حق من قصر في حقها فتركها من باب أولى، أنه يستحق الوعيد كهذا الوعيد أشد. وقال وعلى كل من فسر الإضاعة في هذا الموضع بأنه المقصود بها التقصير فيها هو قائل في الجملة بأن تارك الصلاة كافر نص أو لم ينص، لأنه إذا حكم بهذا الحكم على من قصر فيها فما بالك عنده بمن تركها جملة وتفصيلا. هذا يعني من باب ما نص عليه بعضهم ومن باب أنه يلزم الآخرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وكذا روى ابن جريج عن مجاهد مثله، اتبعوا الشهوات يتسافدون ويكثر فيهم الفساد ينزو بعضهم على بعض في الأزقة يكثر اللواط. يكثر الفساد بشتى أنواعه، من أبي النجيح عن مجاهد، ابن جريج عن مجاهد، وروى جابر الجوفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح أنهم من هذه الأمة يعنون في آخر الزمان. وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب قال حدثنا شريك إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون الناس في الأرض، يفشو فيهم الزنا واللواط، صلى الله العافية. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة عن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال يشير قل بشير قلت للوليد ما هؤلاء 3؟ قال مؤمن مؤمن به والمنافق كافر به والفاجر يأكل به. هكذا رواه وهكذا رواه أحمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ به. يقول حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 258 والشهوات شاملة لهذا المعنى ولغيره، يعني قوله اتبعوا الشهوات شاملة لشهوات أنفسهم من حيث يعني الوقيعة في شهوات الفروج من الزنا واللواط، والشهوات أيضا النفسانية من الأهواء والبدع، والشهوات الدنيوية من المآكل المحرمة وعدم التورع عن ما حرم الله بشتى أنواعه. هذا ما ينطبق عليه معنى الشهوات أنه ليس مقصورا على الفواحش حواحش الزنا واللواط، وإنما هذا تفسير الآية بما هو من أعظم مقاصدها ومعانيها. ومدلولاتها يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ويظهر فيهم كذا وكذا، أخبر عن فشو الفساد في آخر الزمان، يقل العلم ويكثر الجهل ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد يلذن به، قالوا لكثرة النساء ولكثرة الفساد ويفشو الزنا ويفشو الفساد، هذا من علامات الساعة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فالبر فيه فساد ما الله به عليم من المعايش التي أساس فسادها الفجور والفتن، والبحر فيه فساد فساد معايشه وخيراته بسبب الفجور والفتن، والجو أيضا قلت الأمطار بسبب الفجور فيه والفتن، يعني لو ترى الطائرات ما فيها من بلاء وشرب خمور وتكشف ومغازلات ومواعيد وغير ذلك مما لا يعلمه الله، هم في الجو تحت على الهواء أو في البحر، لو أرست بهم السفينة في البحر أعني لجت في بأي لجة من البحر هلكوا، وقليل من يتذكر مثل هذه المواعظ ويتذكر آيات الله، آيات الله عز وجل ومواعظه وزواجره. والحاصل أن هذا الخلف ليس محصورا بقرن، كل ما مر قرن إلا والذي بعده شر منه، وأن الخلف يزداد شرهم أكثر. قوله فخلف من بعدهم خلف لا يعني أن هذا يحصر في قرن من القرون فحسب، يعني القرون الأولى، يوجد بعد الصحابة ويوجد بعد التابعين، وهو أكثر بعد القرون الثلاثة، وهو أكثر بعدهم وبعدهم، وكل ما جاء قرن إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر بذلك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الخلف يتكاثرون كلما قرب الناس ودنوا من الساعة، فإنه من علاماتها. والغي قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى العاشر 568 وبعدها، والغي في الأصل مصدر غوية، يغوي غيا كما يقال لوي يلوي ليا، وهو ضد الرشد كما قال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، والرشد العمل الذي ينفع صاحبه، والغي العمل الذي يضر صاحبه، فعمل الخير رشد وعمل الشر غي. ولهذا قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فقابلوا بين الشر وبين الرشد، وقال في آخر السورة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ومنه الرشد الذي يسلم إليه ماله، الذي يسلم إليه ماله، وهو الذي منه الرشيد الذي يسلم إليه ماله، الذي يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر. وقال الشيطان لأغوينهم أجمعين لبادك منهم المخلصين، وهو أن يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه، كما قال تعالى وما كان لي عليكم من سلطان، أي الشيطان يقول إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، وبرزت الجحيم للغاوين إلى قوله فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. وقال الذين حق عليهم القول، وقال الذين حق، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، قال ما ضل صاحبكم ما غوى. ثم إن الغي إذا كان اسما لعمل الشر الذي يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضا تسمى غيا، كما أن عاقبة الخير تسمى رشدا، كما يسمى عاقبة الشر شرا، وعاقبة الخير خيرا، عاقبة الحسنات حسنات، عاقبة السيئات، فالحسنات والسيئات في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشر، كما يراد بها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل، فمن عمل خيرا وحسنات لقي خيرا وحسنات، ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا وسيئات، كذلك من عمل غيا لقي غيا، وترك الصلاة واتباع الشهوات غي يلقى صاحبه غيا. لهذا قال الزمخشري كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد، كما قال فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما، أثام يلقى أثام أي مجازات آثام. وفي الحديث المأثور إن غيا واد في جهنم تستعيذ منه وأوديتها، ما ثبت الحديث. وهذا تعبير عن ملاقاة الشر، قال سبحانه أضعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، فالصلاة فيها إرادة وجه الله، كما قال تعالى اطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يصلون صلاة الفجر والعصر والداعي يقصد ربه ويريده، فتكون القلوب في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له، واتباع الشهوات واتباع ما تشتهي النفس، فإن الشهوات جمع شهوة، الشهوة هي في الأصل مصدر ويسمي المشتهي شهوة، تسمي تسمية للمفعول باسم المصدر، قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات تبيلوا ميلا عظيما، فجعل التوبة في مقابل اتباع الشهوات، فإنه يريد أن يتوب علينا، أي فالله يحب لنا ذلك ويرضى أمرنا به ويأمر به. ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم الغاوون أن تميلوا ميلا عظيما، يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع الشهوات عدولا عظيما، فإن أصل الميل العدول، فلا بد منه الذين يتبعون الشهوات، كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصل منه خير مالكم الصلاة ولا يحافظ الوضوء إلا مؤمن. هو كلام طيب على هذه الآية، بقية منه بقية في تفسيرها، وهذا كافي إن شاء الله. تفضلوا حفظكم الله.